فإذا لم تعلم هذا المفتاح لن تستطيع الدخول على الكتاب، تبقى الكتب عندك مغلقة يصعب فتحها. ولذلك ربما مثلا نمر على بعض المكتبات العامة الكبيرة فنرى الأمهات العظيمة والحوائط مملوءة بالكتب والمصنفات، فهل جميع هذه المصنفات تقرأ أم تحفظ أم أن بعضها يستفاد في مواضع وفي مواضع أخرى يستفاد؟ كل كتاب له خصيصة، فينبغي أن تعلم أنواع الكتب والتصانيف وكيف تدخل على كل كتاب، تفهم هذا الكتاب له أسلوب فكيف نبحث فيه، وكتاب آخر له أسلوب مختلف. نحن تكلمنا في الدرس الماضي أو عن المصطلح والتخريج، تكلمنا كلاما سريعا حول تخريج الحديث، ثم تكلمنا على أهم كتب التخريج وهي تحفة الأشراف لأبي الحجاج المزي، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وموسوعة أطراف الحديث. كتب دي معانا دلوقتي ولا ما فيش حاجة؟ موجودة جميعا. طيب هات لنا مجلدان من كل كتاب من تحفة الأشراف والمعجم والموسوعة، ونحن نريد أن نتعلم، يعني يا ليت الوقت يتسع كمان إن شاء الله حتى نخرج بأنفسنا ونفتح الكتاب حتى تثبت المعلومة. طبعا الحمد لله نظركم 6/6 ماشي إن شاء الله. هذا الكتاب الذي يسمى تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، كما قلنا إنه يخرج على المسانيد. وعليكم السلام. فشرط في تخريج الحديث أن يكون الإسناد عندك موجودا، فحتى تخرج من هذا الكتاب شرط أن تطلع على الإسناد. إذا عندك الإسناد موجود، حدثني فلان عن فلان عن فلان في ذكر الصحابي والتابعي وتابع التابعي، فنبدأ في تخريج الحديث بالنظر إلى الصحابي، بالنظر إلى الصحابي. فمثلا عندنا من الصحابة جماعة كثيرة، والكتاب مرتب على الحروف الهجائية، على الحروف الهجائية، يعني يبدأ بالألف وينتهي بالياء، ثم يثني بكنى الصحابة، بالكنى، يقول أبو فلان أبو علان هكذا، ثم يثلث بالألقاب. إذا كان بعض الصحابة معروف باللقب أو بعض رواه مشهور باللقب يأتي باللقب، لكن يبدأ أولا بالأسماء. فأنا عندي الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، فأتي على حرف الألف، على حرف الألف، هذا هو المجلد الأول، بنظر في كعب الكتاب، في كعب الكتاب من أسم الخلف مكتوب أبيض ابن حمال وأنس ابن مالك. يعني إيه؟ يعني هل معنى ذلك أن هذا المجلد يحتوي على اسمين، أم يحتوي على صحابة من ألف باء إلى ألف نون؟ إذن عندك كل صحابي أوله ألف إلى حرف النون موجود في هذا المجلد. لما تقرأ لا تقول ده فيه بس أنس بن مالك هو، يعني معنى ذلك إن أنس بن عياض الصحابي مش موجود بقى، لا موجود داخل المجلد. إذن وضع لك أول اسم في المجلد وآخر اسم في المجلد، ماشي كده؟ وضع أول اسم في المجلد اللي هو إيه؟ أبيض ابن حمال، ده صحابي، هذا أول اسم في الكتاب، وآخر اسم في هذا المجلد أنس ابن مالك. شوف أبيض ألف باء، أنس ألف نون، إذن ألف تاء وألف فاء وألف جيم وألف حاء وهكذا، يعني أحمد موجود داخل هذا المجلد ولا مش موجود؟ موجود. أجمل موجود، إيه تاني؟ أسعد موجود، هكذا. إذن هذا المجلد يحتوي على الأسماء من كذا لكذا، كذلك قس في كل المجلدات. مثلا المجلد الثامن عمر ابن الحكم والمهاجر ابن قنفذ. إذن عندي في هذا المجلد عمر إلى المهاجر عمر بن الحكم. طيب يعني معنى ذلك ان عمر بن الخطاب في هذا المجلد؟ ليه؟ عمر بن الحكم، عمر بن الخطاب مين قبل الثاني؟ الحكم، جيم ح خ د. اذا عندي عمر بن الخطاب في هذا المجلد، ليه؟ لان انا بعرف من خلال اول اسم واخر اسم اين هذا الصحابي. فانت عندك الكتاب كله مرتب على هذه الحروف. مثلا المجلد السابع عبد الله ابن مسعود الى عمارة ابن شبيب. ممكن يبقى موجود في هذا المجلد عبد الله ابن عمرو؟ ممكن؟ لا، فكر كويس. عبد الله ابن مسعود، يبقى اللي قبله، لان ايه؟ عندي عبد الله ابن مسعود. اذا من عبد الله ابن مسعود عبد الله ميم الى عمارة، هكذا. مثلا المجلد السادس عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مالك. طيب عبد الله بن عمرو يبقى موجود؟ يجي عمر بعدها عمرو، ياتي بعده. نفس القضيه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر الى اخر ذلك الامر. طيب انا الان عندي حديث، مثلا تفضل، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والاسناد مين كده يذكر اسناد لعبد الله بن عمر؟ اي اسناد الخراج دلوقتي؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب ناتي على عبد الله بن عمر، فين الفهرس للصحابه في اول المجلد؟ نفتح المجلد من الاول، يبدو ان هذه طبعه فيها أي هذه طبعة حديثة، يعني تختلف عن التي عندي. هنا الفهرس في آخر المجلد، ماشي؟ في آخر المجلد. طيب يقول لك هنا إيه؟ عين تابع، يعني حرف العين متصل. طبعا بتجد إن في بعض الحروف متكررة جدا، حرف العين طبعا مكثر لأن العبادلة كثيرون، فقد تجد أن حرف العين يتضمن خمس مجلدات، ثلاث مجلدات بحسب رواية الصحابي. فهنا قال تابع عبد الله ابن عباس، هنا عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر. طيب أنا عايز عبد الله ابن عمر في هذا الحديث، طبعا اسم الصحابي بيأتي بالجنس العريض حتى يميز على غيره. هنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي روى 1979 حديثا. أنا عندي إسناد حديثي مالك عن نافع عن ابن عمر. بنجد إن عبد الله ابن عمر موضوع، الاسم موضوع، ولا نرى أمامه يعني أي علامة بنسميها نجمة. ممكن ناخد مجلد يا جماعة تبصوا عليه برضك تشوفوا الاسلوب، يعني ممكن كل مجموعة تاخد بعض المجلدات وتنظر، واخد بالك، حتى نفتح الكتب بس الكتاب يرجع. ها تفضل. لا ده غيره، ده غيره، مش موجود على نسخة منه. يعني انظروا بس الفهرس يا جماعة، انظروا للفهرس فقط، بص الفهرس. هتجد ان في اسماء قدامها نجمة، واضح؟ وفي اسماء قدامها نجمتين، ماشي؟ وفي اسماء قدامها ثلاث نجوم، واضحة ولا مش باينة؟ ايوه. ايه معنى نجمة واثنين وثلاثة؟ الصحابي لا يوضع امامه اي علامة ولا نجمة. هات اسم صحابي كده وبص عليه، في قدامه نجمة؟ على يمين الاسم في طيب ممكن يبقى قدامه نجمة. طب ازاي ديت؟ معنى ذلك معنى ذلك ان هو في طبقة التابعين هنا، يعني يروي هذا الحديث عن صحابي، مش هو روى الحديث، مش ممكن الصحابي يروي عن صحابي. اذا كان قدامه نجمة يبقى مش هو اللي روى الحديث، مش هو صاحب الحديث، لكنه روى عن صحابي اذا كان قدامه نجمة. لكن اذا ورد اسم الصحابي مجردا يبقى عرف ان هو ايه، هذا مسند الصحابي. طيب انا عندي عبد الله بن عمر بن الخطاب، ان طبعا ما حدش عنده عبد الله بن عمر غيري. طيب انت طلع كده اي اسم صحابي من عندك، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، روى كم حديث؟ 600 378. عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طيب مين عنده صحابة تانين؟ انس ابن مالك. طيب تعرف تطلع لي حميدة عن انس او ثابت عن انس؟ لا، انت عندك انس ابن مالك المجلد الاولاني. لا 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 خلاص. طيب يا جماعة ننظر الى اسم الصحابي. طيب انا عندي الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي. الصحابي يأتي مجردا من العلامة اللي تسمى نجمة. طيب انظر في التابعي، انظر في التابعي. طيب التابعي الذي روى عن الصحابي هذا الحديث، انا عند الصحابي اسمه التابعي اسمه نافع، ماشي. فانظر الى التابعي الذي امامه قد ايه، كم نجمة؟ نجمة واحدة. طب ليه نجمة واحدة؟ لان ممكن نافع يروي مرة عن سالم عن ابن عمر، يبقى نافع هنا ياتي قدامه ايه، قدامه نجمتين مش نجمة واحدة. اذا انا عايز الصحابي الذي تجرد من هذه العلامة، ثم التابعي الذي يروي عن الصحابي وامامه نجمة واحدة. طيب وجدت ان نافع روى عن ابن عمر حوالي 1600 حديث، هذا عدد ضخم جدا. طيب ماذا اصنع؟ انظر فيه تابع التابعي، تابع التابعي، تابع التابعي، يبقى قدامه كم نجمة؟ نجمتين. فانظر انه مالك عن نافع عن ابن عمر، فانظر في مالك فربما يكون مثلا روى 1000 حديث، كثير مش كده؟ خلاص انزل كمان، انظر في اسنادي من الذي روى عن مالك، يقول لك مثلا القعنبي. تنظر في القعنبي قدامه كم نجمة؟ 3 نجوم. بقى اخر حاجة ديت لن تجد بعد ذلك 3 نجوم. فننظر الى القعنبي نجد انه روى عن مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر حوالي 10 حديث 15 حديث هكذا. اذا المسألة سهلة جدا، محتاجة ضربة فقط. طيب لو انت فتحت الكتاب من النص، اي صفحة في الكتاب، اي صفحة، بنجد ايه؟ يجيب لك اسانيد، يقول لك فلان عن فلان عن فلان، يجيب لك بقى التخريج، تخريج الحديث. انت الان اطلعت على الاسناد، ثم عزاك المصنف الى الحديث والى موضعه. طيب يقول لك ايه، الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان، يجيب لك ايه، ميم سين قاف او خط او دال، ايه معنى الكلام دوت؟ في آخر حاشية للكتاب، شايفة آخر حاشية للكتاب، عين للجماعة، خط للبخاري، خط البخاري تعليقا يعني أخرج البخاري معلقا، ميم لمسلم، دال لأبي داود، تاء للترمذي، تم الشمال يعني الترمذي في كتاب الشمائل، أخرج الترمذي في كتاب. يعني إذن هذا الكتاب جمع على الكتب الستة كتبا أخرى اللي هي إيه؟ الشمائل للترمذي، سين النسائي، سي اللي هي إيه؟ عمل اليوم والليلة. طب إيه معنى الكتاب دوت؟ عمل اليوم والليلة هو لا للنسائي أيضا، للنسائي، لكن هذا الكتاب هو جزء وباب وفصل من كتاب السنن الكبرى للنسائي، فصل أو كتاب من كتاب السنن الكبرى للنسائي مأخوذ. كتاب السنن الكبرى للنسائي ما كانش مطبوع ولا معروف إلى عهد قريب، الذي كان معلوما هو جزء من هذا الكتاب بعنوان عمل اليوم والليلة. إذن كتاب عمل اليوم والليلة قطعة من أي كتاب؟ من السنن الكبرى للنسائي. طيب الموجودة الآن التي بين أيدينا ماذا تسمى؟ تسمى السنن الصغرى أو المجتبى، دي تسميتها. طيب إذن هذا الكتاب هو جزء، فكان مطبوعا في مجلد واحد، ثم طبع الكتاب الكبير السنن الكبرى للنسائي في ست مجلدات، فقد يعزو إلى هذا أو يعزو إلى ذاك، كلاهما وارد. قاف لابن ماجة، ذه للزيادات، نعم قاف لابن ماجة، ما احنا قلنا البخاري مش كده، خط يعني أخرجه البخاري معلقا، فين خط قاف؟ أيوة إذا أخرج البخاري وابن ماجة، وهو بيجمع. دي معنى يا جماعة، دي تفسير الاصطلاحات التي وردت في الكتاب، حطالك في آخر آخر حاشية للكتاب. زي للزيادات، إيه معنى الزيادات؟ أصل الكتاب أصله صنفه أبو القاسم ابن عساكر أصله، ثم جاء الحافظ أبو الحجاج فزاد عليه، فهو يأتي بكلام ابن عساكر ثم يقول زاي، يعني زيادة على من؟ على ابن عساكر، زيادة عليه. إذن كان الكتاب استدراك وزيادات وإضافات على ابن عساكر. كاف يعني استدراك، يستدرك على ابن عساكر، يعني زود عليه واستدرك أمورا أخطأ فيها أو وقع فيها في سهو أو خطأ، ماشي؟ طيب أنت عندك بقى الحديث لما بيجي يخرجه بيحط لك رموز تحت الإسناد، يقول لك أخرجه خ قاف خ ميم، يعني إيه؟ يعني الحديث عند البخاري ومسلم. طيب عندما يخرج، لما نقرأ كده في الكتاب يقول لك مثلا إيه؟ أخرجه ميم في الصلاة مثلا، ميم مسلم في الصلاة 110 على 5، 110. لا، انسى في حاجة اسمها رقم حديث، انساها تماما. ليه؟ لان الاحاديث لم تكن مرقمة. رقم الكتاب لرقم الباب، هو كتاب الصلاة باب رقم 110، 110 على 5، يعني ايه؟ يعني باب 110 على الحديث الخامس. طيب يقول أبو داود دال 110 على 6، يعني باب 110 على الحديث السادس. إذن عد بقى، تجد الطبعات ولك إيه؟ الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، يعد لك الأبواب كلها، تأتي على الباب رقم 110 فاتح الباب، تبص تعد الباب تحت جملة من الأحاديث. الباب الواحد يأتي مثلا أبو داود يقول لك إيه باب تحريم مثلا الصلاة في ثوب فيه نجاسة مثلا، ويحط لك خمس أحاديث، يقول لك أخرجه أبو داود باب 110 على 4، يعني إيه؟ يعني الحديث الرابع في الباب، في الباب. هكذا عد بقى زي ما أنت عارف عد، ماشي؟ واضحة المسألة؟ إذا أنت تأتي على الإسناد ثم تخرج. نعمل تدريب عملي دلوقتي، مين يقرأ الحديث؟ ندي مثلا إسناد، مين معاه المجلد الأولاني؟ الأولاني. طيب نعم، طيب هات كده أي كتاب من السنن، هات البخاري. البخاري نديكوا جملة من الأحاديث تخرجوها دلوقتي وإحنا قاعدين. هات البخاري أي كتاب مسند. لا لا، مجلد واحد بس، مجلد واحد بس. طيب مسند عبد الله ابن ابي اوفى، مين معاه؟ عبد الله ابن ابي، يعني عبد الله بعدها حرف الالف. ها معاك، هات عبد الله ابن اوفى كده. عنده كم حديث؟ ها طيب، عشان كلهم تشتغلوا، قولها اشتغل ان شاء الله. ها مين بقى اللي يعمل لي ده الحديث دوت؟ ابو هريره، حظك حلو، ابو هريره. طيب الاسناد اكتب الاسناد عندك. امال ايه؟ شوف من اولها كده نقول هو صحابي. طب ماشي ماشي، ابو هريره اكتب الاسناد. هلال بن علي، هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. خربوا لي من البخاري دوت. لا احنا هندي كل واحد حديث، يعني ايه اللي عنده الكتاب يخرج من الكتاب اللي عنده، هننوع. ماشي، هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. المد إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب حذيفة بن اليمان، مين مع حذيفة؟ ماشي بس احنا بندور اهو. حذيفة ها في مجلد هو اللي ياخده، اشتغل عليه. خد مسند حذيفة بن اليمان، مين معاه؟ ها ابن ابي اوفى ما طلعوش لسه؟ لا لا، ابن ابي اوفى، الحسماء هياتي بعده. عبد الله ابن ابي اوفى. طيب ماشي، حد يجيب لنا حذيفه ولا ما حدش؟ حذيفه. طيب خد الاسناد دوت. الاعمش، خد الاسناد. شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى، طلعه لي كده. الحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى. لفظ الحديث كان إذا أتى رجل ليصلي بصدقته قال اللهم صل عليه. إذا أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل علي، اللهم صل علي، بس كده ماشي. ها مين معاه ابو حميد الساعدي؟ ماشي، اصل انا بجيب الاسناد اهو. نعم، لا 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 لا، خير كتير. مين مع أنس بن مالك؟ أنس بن مالك. اكتب الإسناد دوت. شعبة، شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس ابن قرة، قرة عن أنس. لفظ الحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. حذيفة بن اليمن، النبي أوفى. أصلا الحديث يعني غيرت صفحة مش هفت. ماشي. ها حديث لعائشة، مين مع موسى لعائشة؟ العبادلة. طيب عمر، خذ حديث الأعمال بالنيات. ها محمد بن إبراهيم التيمي على القمة. نعم ان شاء
الله. هو صلاة النساء؟
لا، في مجلد النساء غير دوت. زين طلع؟ لا 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 لا، يعني طلع النساء واحد كتاب غير هذا. حرف الميم، الجيم. قول اسم صحابي كده. طيب طيب طيب. ها محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر. طيب ماشي. جابر بن عمير. لا لا لا، يعني كتاب طلع للنساء خطأ. طب يعني شيخ حلون، يعني شوف كتاب من الإخوة يا شيخ حسين، معلش ادي كتاب للنساء، ادي للنساء كده وريني. عبد الله بن عباس. طيب ماشي لحظة. لا والله ان مفيش يا شيخ حسين. لا هو ده وهو ده. هكتب النساء. ايوه هات ورقه كده يا مشي. قول للنساء يعني اعملوا هذا الحديث. ايوه لحظه. بس يعني الكلام يعني كثير. ها طيب لحظة بس، من الذي خرج حديثا؟ ها ابن أبي أوفى. عملت ايه؟ لا لا لخص. عبد الله بن أبي أوفى. عملت ايه؟ مين التابع لك كان عندك؟ عمرو بن مرة. جروا كم حديث عمرو بن مرة؟ 14 حديث. محتاج تنظر في تابع التابعي ولا خلاص على كده؟ خلاص انتهى كده. عزت لمين؟ لا 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 لا، من الذي خرج الحديث؟ عند من من أصحاب الكتب الستة؟ عند خمسة، البخاري طيب، مين يا جماعة خرج حديث تاني؟ طيب عشان بس نستفيد، طب لحظة بس، اللي خرج الأول فضل يا مشيخ. لا هو واحد بس من موجود، بس ليه؟ طيب شوية كده شوية إن شاء الله. المسعود هات الكتاب وطلع لك إسناد. اكتب عندك شريح ابن نعمان، شريح ابن نعمان ايوه، عن علي امرنا رسول الله عن علي. يا جماعة صوت لي يا جماعة، أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، بس كده خد سرابه لو خلاص يا جماعة. يعني احنا كده ايه؟ طب هما يغيروا مع بعض موقفا بس حد الله يفيدش. طيب كفاية كده في تحت الأشراف، كفاية كده في تحت الأشراف. لا لا، التدريب بحتاج وقت أوسع من هذا، الوقت هيروح في ايه؟ في تخريج حديث. ها نكمل يا اخوان. احنا قلنا ايه؟ قلنا مين؟
عمرو بن ابي اوفى.
ايوه
عمرو بن مرة عن ابن ابي اوفى شعبة الدين.
طيب خلاص ارقام نفاس. ايوه مظبوط، بس كده ما عندك اهو في الجماعه. ايوه هترجع بقى لكتب تخرجوا من الكتب دي.
14
لا 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 14 حديث. عد كم حديث عندك؟ هو حديث دي كلها هي يجيب لك حديث. هو اظن
لا
العد. طيب يا اخوان نتكلم الان على التخريج من المعجم المطهرس. الوقت بيضيق وما عندناش وقت الآن، ماشي؟ إن شاء الله. لحظة بس لحظة، أقول كلمة. مطلوب من كل واحد من إخواني أن يخرج خمسة أحاديث من أي مكان في الكتب الستة. اختار خمس أحاديث، افتح البخاري مسلم الترمذي اكتبها كده وخرجها من تحت الأشراف. تدرب على ذلك واكتب وارجع لمرجع الأصلي. لازم يعني مثلا جبت حديث كتبته من الترمذي عايزك تخرجه من تحت الأشراف، هيعزوك إلى مثلا خمس مواضع أربع مواضع ترجع للأصل، ماشي؟ يقول لك أخرج البخاري في كتاب الصلاة، ارجع للبخاري في كتاب الصلاة وافتح البخاري وانقل الحديث واكتب المجلد والصفحة ورقم الحديث، ماشي؟ ده اللي أنا عايزه. فتبدأ بتخريج الحديث، تكتب المجلد والصفحة ورقم الحديث. لازم ترجع للمصدر، ما تقولش أنا خرجت من التحفة الأشراف ثم تنقل تخريج التحفة. يقول لك أخرجه المزي قال أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 110/5. لا ما ينفعش، عايزك ترجع للبخاري، ترجع لمسلم، للأصل المعتمد. فعلى الأقل خمسة أحاديث تخرج من تحفة الأشراف، ماشي؟ تختار أنت زي ما أنت عايز، افتح الترمذي البخاري اي كتاب افتح وخرج. ما هو كتاب يعني لعل مثلا يعني يوم يعني يوم السبت لو فاضي ولا حاجه يا اخوانه يجيبوا كتاب اشتغل عليه، ماشي؟ المكتبات يعني ايه كثير. اتفضل. أيوة بيعزوك إلى الكتاب عند أبي داود ماشي. أيوة لا مذكور في الشرح ماشي. طيب الآن عايزين نتكلم على المعجم المطهرس. خلاص كده اتفقنا هنخرج الحديث بإذن الله من الكتب الستة. نعم لحظة. كتاب الرقاق البخاري مش هو لك خاص في الرقاق؟ أيوة ما هو كده خاص في كتاب العلم يعني البخاري في كتاب العلم والرقاق يعني كتاب الرقاق ماشي تفضل. نعم البماجة. طيب هدو كده عشان ايه نبدأ في المعجم المطهرس.
خد المعجم المطهرس جون دوت
جون دوت
ده كمان عشر من دلوقتي.
تكلمنا على المعجم المطهرس لألفاظ الحديث النبوي. المعجم المطهرس لألفاظ الحديث النبوي. هذا الكتاب موضوع على الألفاظ. موضوع على الألفاظ بمعنى هذا الكتاب جمعه جماعة من المستشرقين ليس خدمة للإسلام ولكن طعنا في الدين. ثم انقلب الأمر عليهم وصار كتابا عظيما معتمدا عليه. يعني هذا مثال واضح جدا في بيان الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. دي أمة فاجرة اجتمعت على هذا الكتاب. انجلترا وألمانيا ودول الغرب اجتمعت على إخراج هذا الكتاب. طيب هذا الكتاب المعلم المطهرس يخرج على الكتب التسعة. على الكتب التسعة أيوة أظن تسع مجلدات. هذا الكتاب يا إخوان يخرج على الكتب التسعة يعني الكتب الستة المعروفة اللي هي إيه الصحيحين والسنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة ويزيد عليها مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ماشي. إذن هذا أوسع من كتاب تحفة الأشراف المعجم المفهرس. إذن أي حديث في الكتب التسعة ينبغي أن يكون موجودا في هذا الكتاب. طيب هل يخرج على الأسانيد كما فعل المزي في تحفة الأشراف؟ لا إنما يخرج على الألفاظ. كيف؟ يأتي حمكم الله يأتي بلفظ من الحديث يروح واخد أي لفظ من الحديث ثم يجرد اللفظ من أي زيادة يرجعه للمصدر الأصلي ثم تختار كلمة من الحديث وتخرج عليها. على سبيل المثال قالت عائشة في الحديث المرفوع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وظيفت المعجم الفارس يجيب لك أي كلمة في الحديث أي كلمة ويجردها لك ويقول لك خرج من الكلمة دي. من أحدث يقول لك إيه هات كلمة حدث في أمرنا هات أمر رد يجيب لك كلمة رد. يبقى إيه يبقى كلمة تجرد تصلح للتجريد يعني ليس حرفا. ما قلتش مثلا من طب من دي إيه ما تنفعش من كلمة تصلح للتجريد ترد إلى مصدرها. طيب أنت أتيت بهذه الكلمة من أحدث في أمرنا عايز تخرج من أي كلمة تخرج يعني الحديث الواحد يخرج من أكثر من كلمة. تتبعوا ألفاظ الأحاديث وأتوا على كل لفظ وحطوه في مكان يعني فصصوه الحديث اتفصص كل لفظ وضع في مكانه. إنما الأعمال بالنيات يجي فين دوت إنما ما ينفعش نرجع لكلمة عمل وايه تاني؟ 100. ولكل امرئ ما نوى امرئ فيه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله تيجي في الله؟ لا ما تجيش. كيف تجرد؟ ما تنفعش. عايز كلمة تستطيع البحث فيها، لكن كلمة الله ده الحديث كلها الله، هنخرج منها ازاي؟ يبقى هجرة او هجر، عايز تغرد الكلمة. طيب انا الان دلوقتي معايا هذا الكتاب كما قلنا مرتب ايضا على الحروف الهجائية من الالف الى الياء، فيأتي باللفظ المجرد. شوف بقى الحظ ده مجلد الفهارس ملوش لازمة. في مجلد اهو لا عايز ينظر في الكتاب. شوف يا اخوان، لا يعني ننظر اولا وبعدين التطبيق العملي يحتاج الى وقت. احنا بس عايزين ننظر الى كيف نعمل في الكتاب، اهم شيء. لا تستعجل في التخريج، يعني افهم اولا حتى اذا اتيت وحدك خرجت. ياتي باللفظ المجرد وحطه فين؟ في اعلى الصفحه. واضح ولا ايه؟ باللون الاحمر رد، هو كلمه ايه؟ رد. ياتي بالكلمه المجرده وتوضع في اعلى الصفحه. طيب كلمه رد ديت لها مشتقات مش كده؟ برضك مستعجلين. ها كلمه رد لها مشتقات، فهو رد ممكن تأتي تحتها ردة، رددنا، ردوا، ماشي، مشتقات الكلمة. إذن فيأتي بأصل الكلمة، ماشي، وتحت أصلها مشتقات الكلمة، تأتي بقى بزياداتها وفوائدها وكل ما ورد فيها. نعم. لا لا لا، مشتقات الكلمة تأتي بكل مشتقاتها، ماشي. مثلا هنا رزق كلمة، طيب تحت رزق رزاق، رازقي، أرزاق، استرزق، هكذا يأتي بمشتقات الكلمة. نفس القضية رقبة في أعلى الصفحة، يقول راقب في مشتقاتها، أرقب، ارتقب، رقيب، رقوب، رقبة، رقاب. شوف الكلمات إيه؟ كل مشتقات الكلمة. فأنت بتجيب أصل الكلمة وتبحث في الكلمة التي في حديثك. الكمل عندك إيه؟ من أعتق رقبة، تدور في رقبة ولا في رقاب؟ طب لما نجردها تبقى إيه؟ رقب. بس كده تجرد الكلمة وتبحث. طيب بيقول لي هنا أنا جبت الحديث وخرجته، بيقول لي مثلا خه في المغازي 74، شايفين آخر تحت السطر الأخير دوت في إيه؟ في حاشية. نفس الموضوع تفسير الرموز، خه يعني البخاري، ميم يعني مسلم، نفس القضية في كل صفحة عشان إيه؟ تحفظها على طول. طيب هنا بيقول لي أخرجه البخاري في المغازي 74، يعني إيه؟ لحظة بس، أخرجه البخاري في المغازي يعني كتاب المغازي، حديث، برضك مصرين على الحديث، انسى الحديث خالص، باب رقم 74. طيب هتجد مثلا في فتح الباري، اديكم شايفين فتح الباري اهوت المجلد 11، حاطط لك الابواب عشان يسهل لك الاستئذان، الدعوات، الرقاق، واخد بالك، القدر، الايمان، كفارات الايمان، يعني بيضع اسماء الابواب والكتب في آخر المجلد. لو ما وضعش طبعا مش التي عندك ليس فيها، هترجع ليه؟ للفهرس الأخير، واخد بالك؟ هقول لك كتاب كفارات الأيمان. طيب أنا عندي دلوقتي كتاب القدر، شوف الكتاب، كتاب القدر في ترتيب ولا مفيش ترتيب؟ مرتب اهو، مسألة سهلة جدا، بتعد بس أو بتقرأ. قال لي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق رقم 69، أهو 69 أهو، أروح جايب الصفحة ونطلع الحديث. صعب ديت؟ ليس صعب أبدا. نعم 35، يعني رقم الباب 35 أهو، نجيب أهو 35 ماشي. باب التعوذ من الفتن، صفحة 177، صفحة 177 على 1 على 1 حديث من طريق هشام عن قتادة عن أنس، مش كده؟ هلال قالك كم على كم؟ في الرقاق 35 والعلم 2 على 1. من حديث من؟ من حديث من؟ أنس ولا مين؟ أبو هريرة. طيب هنا في إشكال قد يقع، ألا وهو قد يختلف في عد الأبواب. هنا في مشكلة لازم ننبه عليه في صحة الأشراف، ممكن العد المعاصر غير العد القديم. هنا المزي عدلك عد، قال لك الرقاق 1 2 3 4، هذا العد ليس متفقا عليه، وانتبه إلى ذلك لأن المسألة تقريبية. فالحافظ أبو الحجاج عد أبوابا، فقد يكون عد المعاصرين يتفق مع المزي وقد يختلف في باب أو في بابين، ماشي كده؟ ليه؟ مثلا المزي بيعتبر أن هذا الحديث له باب، وبعض الذين يخرجون ويخرجون الكتب لك لا هم بابين، فقد ينازع في عد الأبواب، ولذلك وضع كتابا وسماه الكشاف. الكشاف آخر مجلد في تحفة الأشراف. طيب إيه وظيفة الكشاف؟ الكشاف له وظيفة جميلة، ألا وهي يأتي بعد المزي يقول لك المزي عد كتاب الرقاق 35 على 1، يجيب لك اسم الباب عند البخاري، يعني العد الذي صار عليه المزي في الكتاب حصولك في مجلد. واضحة كده؟ طيب انت اشكل عليك دلوقتي ان انت رجعت للمصدر المعدود فلم ترى الحديث، ارجع للكشاف واذهب الى كتاب الرقاق في البخاري. طبعا هذا الكتاب عبارة عن ايه؟ عبارة عن فهارس جامعة لكتب الستة، فهارس جامعة لكتب الستة. لحظة، ما هو كده، ما هو هيكون الفرق في ايه؟ في باب، في بابين، في ثلاثة، لن يزيد. إذا كتاب الكشاف عبارة عن جمع لفهارس الكتب الستة جميعا، جمع وافي. إزاي؟ جاب لك إيه؟ البخاري، حط أبواب البخاري كلها وراء بعضها وعدها لك، مسلم حط أبواب مسلم كلها وعدها، الترمذي كلها وعدها. إذا إذا أردت أن تبحث عن باب بسهولة ارجع للكشاف، هترى الأمر واضح جدا. نعم. طيب نصلي المغرب إن شاء الله. طيب الحمد لله وبعد. فكما قلنا ان الكشاف هو جامع الفهارس الكتب الستة، جامع لفهارس الكتب الستة. يعني مثلا لما اسال كتاب المغازي في البخاري في اي مجلد، محتاجه ايه؟ ضربه مش سهله. فربما يعني تقعد من اول مجلد لاخر مجلد حتى تعلم اين كتاب المغازي في البخاري، ما تعرفش. لكن عندما يجمع او تجمع احاديث الفهارس كلها البخاري في ورقات معدوده ييسر لك الامر. فالمزي عمل ايه؟ جمع كل الابواب ووضعها في موضع واحد، كتاب الايمان والعلم والمغازي وسير كل ابواب البخاري، ضمها الى بعضها وضعها في مكان واحد، جمع الفهارس. ثم ذكر مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، وضع جميع الابواب والفهارس وبوب عليها ورقم. فقد ترى اختلافا بين ترقيم المزي وبين الترقيم المعاصر. فإذا وجدت إشكالا أو في تغاير في الموضع الذي عزى إليه وليس عندك الحديث، ارجع ليه؟ الكشاف. هيديك بقى إيه؟ باب 35 ده إيه اسمه؟ ولما يسميه يقول لك باب التعوذ من الفتن. يبقى هو ده خلاص، بان الباب، انتهت القضية. عند الكشاف معاك يا شيخ أحمد؟ كتاب المجلد الكشاف آخر مجلد 14. مين مع 14 من تحت الأشراف؟ لا لا، ليس عند النساء. لا لا، مش عايزين دول. المهم ان في مجلد يسمى الكشاف، هذا جامع لكل الابواب. لكن اذا كان مثلا الكتاب يعني ميسر وحط لك الابواب في كعب الكتاب، يسهلك المساله، يبقى انت عارف الباب دوت في ايه وهكذا. في وريني كده، اصل الطبعه دي مختلفه. ايوه اهو، شايفين مثلا فهرس صحيح مسلم، ماشي، وضع فهرس مسلم كلها في موضع واحد، بدأ بالبخاري، فهرس صحيح البخاري، ماشي. فيأتي مثلا اسم الكتاب، بدء الوحي، الإيمان، العلم، هكذا. يعني بيعطيك الأبواب مجملة، البخاري فيه كم كتاب. طيب بعد كده بيأتي بالتفصيل، بدء الوحي، كتاب الإيمان، أبواب كلها، كل التبويبات ذكرها. إذن ده الترقيم الذي اعتمد عليه أبو الحجاج المزي. فإذا وجدت الترقيم الذي في النسخة التي عندك مختلف مع العزو، ارجع لكتاب دوت يحلك المشكلة، ماشي يا جماعة؟ هذا يحل القضية، هذا كتاب مهم جدا في العزو. وبعدين بيسر، انت مثلا ممكن يعزو زي ما مثلا ما أخونا سأل، ايه كتاب الرقاق دوت فين؟ اسم كتاب في البخاري، هتجد فيه اسماء كتب غريبة جدا. فعندما ترى اسما غريبا ارجع لكشاف ويقول لك الكتاب دوت فين مكانه؟ هتلاقي مثلا ايه بعد الصلاة، قبل الجهاد، يعني في مواضع يحل الاشكال عندك وتحل المشكلة. طيب تكلمنا على المعلم من فهرس وكيف يخرج الحديث، انه يخرج على الالفاظ. طيب خرجنا الحديث، فاذا بالمصنف يقول اخرجه حاميم، يعني غافر ولا الشورى؟ احمد، حاميم يعني احمد. طيب يقول 3 على فاصلة 499، ايه معنى الرقمين دول؟ بتجد اسم الكتاب بالبنط العريض، اسم الكتاب بالبنط العريض، اسم الصفحة بالبنط الأقل. فيقول مثلا 3 على كذا من الأرقام، آه واضح يا جماعة؟ فهو مثلا يخرج جميع الأبواب والأحاديث مخرجة على الأبواب كله على الباب. يعني ايه؟ نون في الوصايا سبعة، يعني نون يعني ايه؟ النسائي. ايه معنى وصايا؟ كتاب الوصايا سبعة، الباب رقم سبعة، الباب رقم سبعة. خ صلاة خوف خمسة، البخاري كتاب صلاة الخوف باب رقم خمسة، ميم مسافرين 13، مسلم كتاب المسافرين باب 13، دال جهاد 130، أبو داود في كتاب الجهاد رقم الباب 130، فيه في الفضائل نعم هكذا، حاميم 1 و29 30، أحمد واحد يعني المجلد الأول. وهنا لازم نعرف حاجة، طبعا هذا الكتاب اعتمد على طبعة، اعتمد على طبعة في مسند الإمام أحمد، اعتمد على طبعة حجرية قديمة كانت في 6 مجلدات، وعليها حاشية تسمى كنز العمال، وفي مقدمتها فهرس يسمى فهرس الألباني، الطبعة القديمة الميمينية، أقدم طبعة، طبعة حجرية مطبوعة للمسند. فهو اعتمد على هذه النسخة، ماشي، اعتمد على هذه النسخة، نسخة عبارة عن 6 مجلدات. أحمد ليس له أبواب، مش مرتب على الأبواب، طب يعمل إيه؟ فخرج الحديث على المجلد والصفحة. فهنا بيقول حاميم 1 على 107 و127 و140 و141 و143، يعني ايه؟ المجلد الاول على هذه الصفحات دي كلها، اذا مرتب على المجلد والصفحة. طيب هذا الكلام، وانتبه جيدا، على الطبعة القديمة التي عليها كنز العمال وفارس الألباني، لكن الطبعة دي غير الطبعة القديمة، الطبعة دي طبعة حديثة معمولة في دار الحديث، طيب مرقمة، إلى حديث مرقمة، كيف أخرج الحديث منها؟ عمل لك حل المشكلة دي، حل المشكلة. طبعا هذه طبعة مفرودة وعليها تعليقات، فهي ضخمة، حوالي 30 مجلد، مش كده؟ تقريبا أو 20 مجلد، كبيرة. طيب شوف الفارق بين 6 إلى كام؟ إلى 29. طب يعمل إيه؟ قال لك لازم نبقي على فوائد المعجم المفهرس ثابتة. طب هتحل المشكلة إزاي؟ قال لك هحط لك على الهامش أرقام النسخة القديمة. بص بقى، شايفين الرقم اللي على الهامش دوت؟ ده رقم النسخة القديمة، رقم النسخة القديمة. فلما تيجي تخرج بتبص للرقم دوت وليس للمجلد دوت، ما هو 4 هنا يبقى 1 هناك، لأن الثاني طبعا مضغوطة. فعمل ايه؟ قال لك خلاص انا احط لك الارقام القديمة على هامش الطبعة الجديدة، وهكذا كل طبعات المسند الجديدة. في طبعة تانية بتاع دار الرسالة 55 مجلد، نفس المسألة، عمل لك الأرقام القديمة على الهامش بنفس الموضوع دوت. هنا ايه؟ 1 على 449، يعني ايه؟ اذا عندما تخرج من المعجم بترجع لأرقام المجلد دوت والصفحة ديت ولا لهذا؟ هذا الذي هو موجود. ليه؟ لأن المعجم المفهرس يعتبر من أدق الفهارس التي وضعت للمسند، فما يقدرش يغفل هذه الفوائد. لا، اذا هكذا في المسند عندما تخرج تنظر. هنا مثلا قال لك ايه؟ 1 في الهمش 1 466، يحط ايه؟ 1 زي بسط ومقام. طيب بسط ومقام 1 وفوق، اذا 1 دوت رقم المجلد، والثاني رقم صح. سهل يا جماعة، سهل جدا. هكذا بننظر في المعجم المطهرس، بتجد مثلا الحديث عشان تتوسع في التخريج ممكن تجيب أكثر من لفظ، ممكن الحديث مثلا فيه حوالي 10 ألفاظ، لو وجدت التخريج فيه قصور ارجع للفظ الثاني والثالث والرابع، دور. وكلما بحثت في الألفاظ كلما ربما يعطيك فوائد أغذر وتخريج أكثر. فقد يعزو لك وقد تخرج الحديث أو خرجنا الحديث في الموضع الفلاني في اللفظ الفلاني، يعزوك حتى ليه يحدث تكرار في الكلام وهكذا. فنفس القضية كما قلنا في تحفة الأشراف، هنحتاج أن نخرج أيضا 5 أحاديث على الأقل على هذا المنظور، يعني نجمع 5 أحاديث من أي كتاب مسند، طبعا من الكتب 9 المسند، الدارمي، الموطأ، الكتب 6، جمع 5 أحاديث ثم يخرج الحديث ويرجع للأصول. ليس التخريج أن تكتفي بالمعجم، ما ينفعش، لازم نعمل إيه؟ نرجع للأصول. هو قال البخاري ارجع للبخاري، مسلم ارجع لمسلم، واكتب الحديث كاملا إسنادا ومتنا، لازم، لأني هحتاجه بعد كده، محتاجه بعد كده في التخريج والتحقيق. إذن فلازم أن تأتي بالحديث في موضعه الذي عزى إليه، موضع البخاري نرجع للبخاري، مسلم نرجع لمسلم، أحمد نرجع لأحمد، وهكذا. يكتب الحديث كاملا إسنادا ومتنا، ماشي. طيب الكتاب الأخير في الكتب التخريج المهمة، كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. هذا الكتاب كتاب لأحد المعاصرين، رجل اسمه أبو هاجر محمد السعيد ابن بسيوني زغلول، عمل الكتاب دوت بمجموعة من طلاب العلم. طيب هذا الكتاب، هذا الكتاب عبارة عن تخريج وعزو لحوالي 150 كتابة، 150 كتاب. بسيوني السعيد زغلول يعني رجل معاصر، ده المجلد الأول، هذا هو المجلد الأول من الكتاب. طيب اختار 150 كتابا من الكتب المسندة المعتمدة، دخل فيها الكتب 9 وزيادة عليها، طبعا جميع الكتب مسند، شرط كده، جميع الكتب شرط أن تكون مسندة وليست تذكر فيها الحديث بغير إسناد، لا لازم يكون الكتاب مسند، يعني الحديث له إسناد. طيب 150 كتابا جمعهم ثم وضع فهارس جامعة لهذه الكتب العظيمة. طيب كيف نخرج الحديث من هذه الكتب؟ أول حاجة نعرف في المقدمة، صفحة 16 في مقدمة الكتاب حط لك أسماء الكتب التي اعتمد عليها، وضع أسماء الكتب التي اعتمد عليها، أجينا هو إيه من بص دي كلها أسماء الكتب، وهكذا وهكذا إلى 150 كتابا، وضع اسم الكتاب والمصنف والطبعة التي اعتمد عليها. ليه؟ حتى إذا اختلفت الطبعات تبقى أنت عارف، ممكن الطبعة تختلف عن الثانية في الأوراق والصفحات والعدد، فوضع اسم الطبعة التي اعتمد عليها. طيب هذه الكتب عندما خرجها الرجل قد ترى اسم الكتاب طويل، زي مثلا ميزان الاعتدال، سنن الدارمي، نصب الراية للزيلعي، فوضع رموز اختصارا. نفس القضية لما قال على البخاري خ، على مسلم ميم، فهنا وضع اصطلاح آخر، قال لك أنا عايز ألخص، فأعطي لكل كتاب رمز. طب أنت دلوقتي فتحت الكتاب وخرجت الحديث، قال لك الحديث أخرجه حاميم 1322 مجلد على الصفحة ومجمع. إيه مجمع دوت؟ مجمع الزهر. طب كويس عرفناه. طيب يقول دال 4017 هنا بقى الكتاب دوت لأنه لأحد المعاصرين فأكثر التخريجات على أرقام الأحاديث لأنه إيه؟ معاصر، فجعل التخريجات على رقم الحديث، لم يعطي أبوابا ولا كتبا، إنما خرج على رقم الحديث. والكتاب الذي لم يرقم يجيب لك المجلد والصفحة، المجلد والصفحة. يقول مثلا دال وته وه هي يعني ابن ماجه، حاميم يعني أحمد، هق يعني البيهقي، نصب نصب الراية، غليل يعني رواية غليل. المهم دي كلها اصطلاحات انت عندك لسه طبعا بتقرأ في الكتاب جديد، فهذه الاصطلاحات صعبة عليك، تعمل ايه؟ ترجع ليه؟ للمقدمة. المقدمة يقول لك ايه؟ مسائل يعني ايه؟ يعني مسائل احمد بن حنبل لابي داود طبعة نصر، مجمع يعني ايه؟ مجمع الزوائد الهيثمي طبعة القدسي، هكذا يعني يسر القضية للناس. طيب كيف يخرج الحديث وبأي اسلوب؟ هل يخرج على المسانيد كما فعل المزي؟ لا. هل يخرج على الألفاظ؟ لا، إنما يخرج بأسلوب أسهل من ذلك، ألا وهو التخريج على الأطراف. بس كده. إيه معنى الأطراف؟ يأتي بأول طرف الحديث ثم يذكر هذا الطرف. إنما الأعمال بالنيات، هات الكلمة دي كلها على بعضها، إنما الأعمال بالنيات. زي ثاني، ها مين يجيب حديث؟ من أحدث في أمرنا، هات من أحدث في أمرنا هذا، يجيب لك كلها على بعضها. إيه تاني؟ إنما الدنيا لأربعة، يجيب لك الجملة كلها على بعضها، إنما الدنيا لأربعة نصر لولا أن أشق على أمتي. شوف دي كلها حديث يأتي بالطرف أهو، نفس المسألة. هنا أتى باللفظ يقول ائتوا الدعوة إذا دعيتم، ماشي، ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، هكذا يأتي بالحديث وبالطرف الأول فقط، الطرف الأول، ويبدأ بقى إيه في تخريج الحديث في هامش الكتاب. سهلة يا جماعة ولا صعبة؟ أظن دي يعني أيسر مسألة في التخريج. والكتاب نفس القضية مرتب على الحروف الهجائية. طيب هنا في كعب الكتاب يقول إيه؟ كاتب آبون وأظلال، يعني من الألف إلى الباء إلى الألف الظاء، إذن يجمع هذا المجلد حروفا من الألف إلى حرف الظاء، هكذا كل مجلد. في عندنا مجلد ثاني، يعني التدريب العملي مش الآن عشان بس الوقت بيستهلك. نفس القضية، ألف مد وهاء إلى الخيلاء، يعني يأتي بهذه الحروف من الألف مد إلى الخاء حرف الخاء، هكذا فيأتي هنا إلى حرف الخاء آخر المجلد حرف الخاء. الخضر في البحر، الخضاب بالسواد خضاب أهل النار، الخط الأسود الإنسان، هكذا ألفاظ وأطراف، ويأتي بعزو لمراجع عظيمة جدا. فلذلك هذا الكتاب مهم جدا في التخريج، مهم في التخريج. لكن لكل كتاب ميزة على الآخر، فكتاب تحفة الأشراف له مزايا مهمة جدا، ألا وهي البيان للأسانيد، يتكلم على الإسناد ويبين إسنادهم، ويبين اختلاف الطرق. فلذلك كتاب تحفة الأشراف للمتخصص أهم. نعم المتخصص أهم، لكن العزب يجمع طرق كثيرة وكتب عظيمة فيأتي لهذا الكتاب. نفس المسألة برضك، عايزين إيه؟ نجمع 5 أحاديث على الأقل وتخرج من هذا الكتاب. ماشي يا جماعة؟ نعم، من كل نوع نخرج 5 أحاديث، 15 يعني. أظن يا جماعة مكتبة المسجد التوحيد مفتوحة لمن أرادها. نعم أيوة أيوة لا في علم الحديث، لكنها مسندة، وهناك كتب، في كتب مش مسندة لكنها تدخل في المسند. زي ايه؟ زي كتاب تلخيص الحديث، نصب الراية، كتب الشيخ الألباني، كلها بتنفعنا بتفيدنا، يعني تفيد طالب الحديث، ده المقصود. نعم خلاص كده يا جماعة. إذن التدريب العملي، الضربة العملية هو الأصل. في كتب ثانية للتخريج، لكنها كما قلنا إن في بعض الكتب القديمة لكنها أصبحت الفائدة عندها ضعيفة، زي مثلا مفتاح كنوز السنة، هذا كتاب في التخريج لكنه يعني كان قديما وهو على أسلوب بدائي جدا وتخريجه ضيق ليس واسعا، فهذه الكتب يعني تفوقت عليه. نعم المسلم الجامع كتاب تخريج جيد، لكن طبعا مش متوفر الآن بين أيدينا. نعم لكنه كتاب مهم، والأعظم من ذلك التخريج بالمظان. التخريج بالمظان كيف؟ إذا أنت رجل عقلك يبحث في الحديث، فأنت تقول هذا الحديث بعد استيفاء البحث في كتب التخريج لا تكتفي بذلك، تبدأ في البحث في كتب ومراجع بعيدة عن كتب التخريج زي الأجزاء الحديثية والمراجع والمعاجم وغيرها، وقد ترجع إلى كتب الأدب والزهد وكتب ابن القيم وشيخ الإسلام، بتجد فيه فوائد في هذه الحديث حسب المظنة والموضع. إذن فهذا إنما يتوفر للباحث الذي عنده كثرة الطلاع، كثرة الطلاع، فبالتالي يستطيع أن يقول إن هذا الحديث قد يوجد في موضع بعيد جدا ليس في كتب التخريج، هذا يدل عليه على سعة الطلاع البحث وهكذا. فالمطلوب إن شاء الله. نعم أيوة نعم، الموسوعة، موسوعة الحديث، أطراف الحديث، أنها أضخم كتاب في العزو، بيديك مراجع كثيرة جدا. لما يكون مثلا كتاب واحد جمع 150 كتاب فهارس لها، فلا شك أنه يعطيك طرق كثيرة ومواضع بعيدة قد لا تستطيع الحصول عليها. المعجم المفهرس هام جدا. ليه؟ لأننا ربما نحتاج أحيانا لبعض الألفاظ، عايز أعرف اللفظ دوت هل ورد في حديث النبوي أم لا، بتأتي بقى على اللفظ دوت وتنظر، فتجد أن هذا اللفظ ورد في جملة من الأحاديث فتستفيد من ذلك وهكذا، فهو مخرج على الألفاظ. زي مثلا أنت عايز تعمل موضوع عن مثلا أي قضية إسبال، ماشي، عن الإسبال، يجيب لك لفظ أسبل، ماشي، ويأتي بكل الأحاديث التي فيها هذه الكلمة، يبقى جمع لك موضوع من هذا الكتاب. ممكن تجمع خطبة من المعجم المفرس الفقه الحديث النبوي، مثلا عايز تعمل خطبة عن الكبر أو عن التواضع، هتأتي بهذا اللفظ وضع، وتأتي بكلمة التواضع، يجمع لك كل الأحاديث الواردة في التواضع، يبقى كده إيه؟ فإذا جميلة ولا مش جميلة؟ أصبح كده إيه؟ إن أنت عندك فهرس موضوعي لكل الأحاديث. يعني اللي بيعمل كتابة الموضوعات وعايز يجمع أحاديث في أكثر من موضوع بيعمل إيه؟ بيرجع لمعجم الفهرس. طيب ماشي يعني النساء يعني أرسلنا شكوى أنهن ما فهمنا شيئا. يعني إذا كان الرجال ما فهموا شيئا أنت فهم فهمت يعني يعني طبعا لأن الكلام يعني إحنا محتاجين بعض المراجع والعمل التدريب العملي التدريب العملي. فإذا كانت عند بعض أخوات يعني مكتبة تجمع كتب الستة والتسعة ومعها بعض كتب التخريج فهي إذا فتحت مع سماع شريط مرة ثانية تسمع الشريط مرة ثانية مع هذا الكلام بإذن الله تعالى مع وجود الكتاب تفهم كل شيء. نعم لا لا بالكتب التسعة 150 بالكتب التسعة هي الكتب التسعة داخلة معهم في 150 كتاب. طيب نرجع بقى لموضوعنا الأساسي نرجع إلى الحديث حول المضطرب. يعني إن شاء الله على وعد أن يعني نخرج بعض الأحاديث من هذه المراجع. آخر موضوع تكلمنا عنه هو العلل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نبدأ النوع التاسع عشر المضطرب. أود أن يعني نركز في هذا الباب لأنه يحتاج إلى تدبر شيئا ما. المضطرب يقول وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن وله أمثلة طويل أمثلة يطول ذكرها والله أعلم. هذا هو الكلام في المضطرب فقط والكلام أوسع من ذلك بكثير. المضطرب هو نوع من العلة نوع من العلة. الحديث المضطرب على قسمين المضطرب على قسمين الأول اختلفت وجوهه وتباينت واستوت في القوة وتعذر الترجيح وامتنع الجمع نعم كلاهما يعني الواو للجمع. فهذا نوع من العلة القادحة نوع من العلة القادحة. طيب نفهم الكلمتين دول. الحديث المضطرب هو حديث يدور على رجل أو على بعض الرواة، وهذا الرجل الذي دار الحديث عليه أخطأ في الحديث فحدث بالحديث الواحد على عدة وجوه، حدث بالحديث على عدة وجوه، وجميع الوجوه متعارضة، جميع الوجوه متعارضة، وكل وجه الذي رواه ثقة أو بنفس الدرجة التي رواها الوجه الآخر، يعني الرواة عن هذا الرجل متفقون في الدرجة، كلهم ثقات أو أصحاب صدق أو غير ذلك، فالرواة عنه على درجة واحدة، وهو حدث عن مشايخه على وجوه، مرة مرفوعا ومرة موقوفا ومرة مرسلا ومرة معضلا ومرة عن صحابي ومرة عن تابعي ومرة عن مجهول، دي كلها وجوه في حديث واحد، وهو لم يحفظ وجها واحدا وثبت عليه. فعندما أنظر إلى هذا الحديث لا أستطيع الجمع بين هذه الطرق الكثيرة، 9 طرق أو 10 طرق لا أستطيع الجمع ولا أستطيع الترجيح. ليه؟ لأن راوي الوجه الأول بنفس قوة الوجه الثاني، بنفس قوة الوجه الثالث، بنفس قوة الوجه الرابع، فاكرين الكلام على الحديث الشاذ؟ لما قلنا إن هذا الراوي أخطأ في الحديث وشذ فيه، طب ليه؟ ها؟ لأن الأوثق منه حدث به على وجه آخر. طيب رجحنا ولا عملنا إيه؟ رجحنا، قلنا إن هو دوت أخطأ وحديثه شاذ، والصحيح رواية الجماعة. إذن استطعنا أن نرجح، لكن في المضطرب لا نستطيع الترجيح، كل واحد بنفس الدرجة التي خالفه فيها الآخر، كل درجات متساوية هكذا. فعندما صعب الجمع وتعذر الترجيح انتقلنا بعد ذلك إلى الحكم بالاضطراب. إذن الاضطراب حكم أخير، يعني زي ما نسمي كده إيه؟ الكي، هو الكي. لا نستطيع الحكم بالاضطراب إلا بعد تعذر الأمرين، تساوي الطرق فيصعب الترجيح والجمع. عندما يتعذر الترجيح والجمع ننتقل إلى الحكم الثالث الأخير، وهو أن نقول لا نستطيع الجمع ولا الترجيح فالحديث مضطرب. إيه معنى مضطرب؟ حديث ضعيف ثبت أن راوي أخطأ فيه، الراوي أخطأ في هذا الحديث، فهذا نوع من العلة. طيب إذا كان الراوي روى الحديث على وجوه، وجوه متباينة مختلفة، مرة مرسلا ومرة موقوفا ومرة متصلا، على 5 وجوه أو على 6 وجوه، لكن استطعنا أن نجمع بين الوجوه على وجه واحد، مضطرب ولا صحيح؟ ها؟ يعني وجدنا أن الوجوه 5 ترد إلى وجه واحد، جمعنا، هل نحكم عليه بالاضطراب؟ لا. طيب استطعنا أن نرجح طريقا من الطرق 5 وضعفنا 4، إذا مضطرب؟ لا. إذن متى نحكم بالاضطراب؟ عندما تتساوى القوى فيتعذر الجمع والترجيح، نقول حديث مضطرب. طيب نضرب على ذلك بعض الأمثلة. في كلام الشيخ أحمد شاكر كلام جيد، نقرأ بعض هذا الكلام. يقول: والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. ثم ضرب المثال، قال: مثال الاضطراب في الإسناد، قال: حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شت، قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب. ليه؟ قال: اسمع بقى التفصيل جيد، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. يعني إيه؟ يعني مدار الحديث على أبي إسحاق. طيب، أول حاجة، وقد اختلف عليه. إيه معنى اختلف عليه؟ يعني تلاميذه اختلفوا عليه، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. يعني أبو إسحاق السبيعي روى الحديث على 10 أوجه، هما ضروا عليه، هو اللي روى، التلاميذ نقلوا عنه، وأبو إسحاق نقل عن مشايخه، فمداره عليه. طيب، نقطة الاضطراب يا أبي إسحاق. يقول: فمنهم من رواه عنه مرسلا، أول وجه، ومنهم من رواه موصولا متصف، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد. يعني إيه؟ يعني أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي بكر مثلا، أبو إسحاق عن حميد عن أنس، مرة عن أبي بكر ومرة عن أنس. طيب، عن سعد. ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات. يعني إيه؟ يعني التلاميذ عن أبي إسحاق ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. هنا إيه؟ لماذا قال مضطرب؟ مش عارفين نجمع، مش عارفين نرجح، فصار الحكم بالاضطراب. طيب، هب أن الطريق الذي رواه أبو إسحاق عن حميد عن سعد، رواه عنه جماعة من الثقات، سفيان الثوري وإسرائيل وابن مهدي وجماعة، وباقي الوجوه رواها عن أبي إسحاق ضعفاء. ممكن الترجيح ولا مش ممكن؟ ممكن جدا. إذا نرجح طريق سعد على الطرق الأخرى، لأن الذي رواه ثقات، ويبقى الحكم على الطرق الأخرى ضعيفة شاذة. لكن إذا كان الطريق الأول الثوري، الطريق الثاني شعبة، الطريق الثالث ابن عيينة، الرابع ابن مهدي، كلهم إيه؟ متساويين في الدرجة، فلا نستطيع الترجيح. فعندما تعذر الجمع والترجيح قلنا حديث مضطرب. يتعذر الجمع يعني تتساوى القوة، يتساوى الرواة، كل واحد له درجة علمية قوية، فلا أستطيع أن أرجح الطريق الثاني على الطريق الأول. إحنا لما رجحنا في الحديث الشاذ والمنكر، لماذا رجحنا؟ لأن في أقوى. طيب، إذا كان الطريقان قويين، دوت بنفس الدرجة ودوت بنفس الدرجة، ماذا أصنع؟ والجمع متعذر. ليه؟ لأن هجمع بين إيه؟ هل ممكن أن نجمع بين الأبيض والأسود، بين النهار والليل؟ الجمع صعب، لأن في وجوه متعارضة، يقول لك هذا متصل وهذا مرسل وهذا معضل وهذا شاذ، تجمع بينهم ازاي؟ مو في وجه صحيح وفي وجه ضعيف، صحيح ضعيف، صحيح ضعيف، متصل منقطع، مرسل موقوف، كيف تجمع بين هذه الوجوه؟ فالتعذر في الجمع وارد. نعم، كويس، كلام جميل. المتابعات والشواهد تختلف عن الاضطراب اختلافا كبيرا. ليه؟ في الاضطراب قلنا إن الحديث مدار على مين؟ على هو حديث واحد مش طريق تاني، هو حديث واحد ومداره على رجل، يعني خرج من نقطة واحدة وليس من نقطتين، فمداره على رجل وقد اختلف عليه، لكن المتابعات طريق من وجه تاني تابعه، الشواهد طريق آخر مختلف عنه لكن متفق معاه في المعنى. نعم. الوجوه كلها قوية، كله قوي. طب انت دلوقتي تجمع بين ايه؟ بين المتصل والمرسل ازاي؟ مش عارف تجمع. فلذلك حكمنا على الحديث بالاضطراب عند تعذر الجمع. طيب نجيب كمان مثال عشان نعم. ايوه، هو احنا قلنا ان الاضطراب طرق متعدده وكثيره وتعذر الجمع فيها، لكن اذا كان الحديث عن من طريقين والجمع بينهما ميسور، ايه المشكله؟ طب احنا نخلص اول الموضوع نبقى نسال. يقول: ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء. الحديث مداره مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اختلف فيه على 10 أقوال. المدار واحد، المخرج واحد، مجاهد عن الحكم. طيب، واختلف على مجاهد على 10 أقوال. يقول عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، ده طريق. وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن أبيه، زود أبيه. وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، من الرجل دوت؟ مبهم، يعني علة ولا مش علة؟ علة في الحديث. وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، شك في الاسم مش عارف، هو خلاص الخطأ يعني غلب عليه، لا يستطيع أن يرجح طريقا على طريق، مش قادر. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، يعني جزم، مرة يجزم ومرة يشك، مش قادر يتثبت من الحديث. وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، شوف بقى هو إيه، مش قادر يضبط الحديث، مش قادر يضبطه. وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم ابن سفيان. وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان. وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شال الحكم خالص ما حطهوش. اذا دل ذلك على ايه؟ على انه واهم، لا يستطيع حفظ الحديث. لما انت مثلا تشوف امر كده مش متاكد منه، سمعت خمر او عدد لا تضبطه، يقول لك هو كام يا عم؟ تقول له 10، بس احتمال يكون 9 وربما 8، واحتمال أكيد 7، وقد يكون 6، واحتمال 5. يبقى أنت كده مش قادر، فمرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه. طب نعمل ايه معاك بقى؟ يبقى أنت قولك على بعضك لا تصلح. ليه؟ لم تضبط الحديث. هذا الذي وقع في الرواة، كل رواية شك فيها وما استطاع أن يجزم بها. طيب أنا عندي مثال جيد في هذا الموضوع، أود أن نضربه مثالا في المضرب المضطرب على السبورة. هذا حديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. نعم، نبي في الإسناد هذا الحديث روي من طريقين، من طريق أبي هريرة ومن طريق تميم الداري رضي الله عنهما. الكلام الآن بينصب حول حديث أبي هريرة، حول حديث أبي هريرة، فلا علاقة لحديث تميم الداري في هذا الموضوع. الاضطراب وارد في حديث أبي هريرة. ماشي، نعم، أبو هريرة تميم الداري. الاختلاف في الحديث حوالي 12 طريق، حوالي 12 طريق. الحديث مداره على الحسن البصري. الحسن البصري هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، مداره عليه. ماشي، إذن هو ليس حديثا له طرق متعددة، إنما هو حديث واحد واختلف فيه على الحسن، مداره جميعا على الحسن. الحسن البصري روى الحديث، فلن نتكلم عليه لأن الترجيح متعذر. الرواة عنه ثقات، خلاص حدث عنه على كل وجه راوي ثقة. رواه الحسن عن رجل عن أبي هريرة، الإسلام ده ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. طيب، أول إسناد الحسن عن رجل عن أبي هريرة. الإسناد الثاني عن أبي هريرة. بإصغاء الرب. الوجه الثاني الحسن، لا أبو رافع أبو رافع عن أبي هريرة. رجع ثاني للواسطة. الوجه الرابع الحسن عن حريم، حريم عن أبي هريرة. ماشي، الوجه الخامس الحسن عن رجل من بني سليم عن أبي هريرة. كده إيه؟ خمس وجوه. طيب، رجل من بني سليم، وكده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، إيه مهم. ورواه الحسن عن أنس ابن حكيم عن
أبي هريرة. طيب وراه حسن عن أبي هريرة. طيب إيه الفرق؟ هذا مرفوع عنه مسلم زي هذا مرفوع دي علة مرة مرفوع ومرة مرفوع من قول أبي هريرة. ورواه الحسن عن ضربة ابن محصن مرفوعا عنه سنة أبو هريرة اسقطه الكاهن. ورواه الحسن عن صعصعة ابن معاوية مرفوعا وموقوفا. جبلت مرتين يعني رواه الحسن عن صعصعة بن معاوية مرة مرفوعا ومرة موقوفا. ورواه الحسن عن رجل من أهل البصرة عن أبي هريرة موقوفا. ليكو تنس ورواه الحسن عن أبي سلمة مرفوعا. مرفوعا هذه وجوه الحسن هو حديث واحد الحسن سمعه من أبي هريرة. لكن كيف سمعه من أبي هريرة ومعلوم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة؟ الحسن لم يسمع من أبي هريرة إنما يحدث عنه بواسطة. طيب إذا الحديث الذي يروى عن الحسن عن أبي هريرة منقطع ولا متصل؟ منقطع. طيب عندي الإسناد الأول الحسن عن رجل عن أبي هريرة وعي الحسن عن أبي هريرة الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة متصل متصل. الحسن عن حريث عن أبي هريرة متصل لكن حريث في ضعف حريث في ضعف. الحسن عن رجل من بني سليم عن أبي هريرة طيب. طب ممكن أقول الرجل دوت هو حريث؟
ممكن هو ضعف مع الضعف.
طب ممكن يكون هو أبو رافع؟ أيوة ننظر هل من رجل من بني سليم دوت هو أبو رافع ولا هو حريث؟ يعني حريث منين؟ من بني سليم؟ لا من بني سليم من هو ايه؟ هو الرجل وسماه في رواية وأصدقه في رواية لكن مش هو. الحسن عن رجل من بني سليم عن أبي هريرة. ومرة ثانية الحكم عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة متصل. ومرة الحكم عن أبي هريرة موقوفا
الموقوف يتعارض مع المرفوع، لأن المرفوع حجة في الباب، لكن الموقوف ليس حجة، إذا وقع التعارض هنا. والحسن عن قطبة بن محصن عن مرفوعا بإسقاط أبي هريرة. طب الآن دلوقتي الحديث كل طرقه فيها إثبات أبي هريرة، فالحديث مشهور من طريق أبي هريرة وليس من طريق ضبط بن محصن. هذه علة، علة قوية تدل على أن الحسن ما أصل الحديث. طيب، ورواه الحسن عن صعصعة بن معاوية واضطرب فيه، قال لك مرة مرفوع ومرة مرفوع مش عارفين. ومرة عن رجل من أهل البصرة عن أبي هريرة موقوفا. طب الرجل ده مين؟ قد يكون أبو رافع، وقد يكون حريث، وقد يكون أنس بن حكيم، وقد يكون صعصعة بن معاوية، أو ضبط بن محكم، ما نعرفش بقى دلوقتي. مش قادرين نرجح. ومرة عن أبي سلمة مرفوعا. ده في علة. طيب، هل يمكن جمع هذه الطرق في طريق واحد؟ نقول كده مثلا ان احنا في طريقين نشيلهم ونخلي الموضوع ماشي على اثنين ثلاثة، الجمع صعب. طيب، هل ممكن ترجح طريق على طريق؟ عندي كل الطرق 10 طرق او 11 إطار. يعني المشكلة مش من الذي روى عن الحسن، المشكلة في مين؟ الحسن نفسه. طيب، هب أن الحديث من طريق أبي رافع رواه الثقات جماعة، وباقي الطرق ضعفاء، مرجح أو مرجحش؟ ترجيح سهل جدا. لكن إذا كان الجميع على هذه الدرجة كيف نرجح؟ إذا الترجيح صعب. طيب، هل ممكن الجمع بين هذه الطرق في طريق واحد؟ نصفيها على طريق واحد؟ مش عارفين. إذا تعذر الجمع، تعذر الترجيح، تساوت الوجوه، نقول على الحديث انه ايه؟ مضطرب. إذا المضطرب حكم لا يصار إليه إلا عند التعذر والاستحالة، زي الطلاق. الطلاق لا يأتي إلا عند التعذر والاستحالة، كذلك أمر المضطرب. نعم، المتن ماله؟ لا، هو الحكم بالإسناد ولا بالمتن؟ بالإسناد. الكلام على الأسانيد الآن، فالطريق إلى معرفة الصحة هو الإسناد وليس المتن. نعم، أيوة. هنا بقى ايه؟ لما اقول مثلا الفرق بين الاضطراب وبين المتابعات، المتابعه زي ايه؟ ياتي مثلا على هذا الوجه يرويه الاعمش، الاعمش عن صعصعة بن معاوية مرفوعا. من اللي روى الحديث؟ الأعمش ولا الحسن؟ طيب، الأعمش تابع مين؟ متابعة الحسن. طيب، هذا يقوي طريق صعصعة، يقويه لأنها صارت متابعة ترفع الحديث، فالمتابعات تقوي وجه من الوجوه. فإذا مثلا وجدنا متابعات تأتي على تقوية هذا الوجه أو هذا أو ذاك، فنحن قد نقوي وجها من هذه الوجوه، نقول ان هذا الوجه قد توبع عليه، يرجح، يرجح على باقي الوجوه، واخد بالك؟ هكذا. لكن المتابعات تاتي متابعه على الرجل الذي اختلف عليه، يبقى اللي عليه مضارب نزاع كله ياتي واحد ويتابعه على وجه من الوجوه، فقد يرجح هذا او لا يرجح بحسب القرينه والبحث. إذا الاضطراب علة لا تظهر إلا بعد الجمع والنظر في الطرق جميعا. فإذا رأينا اتفاقا في الطرق ومساواة بين الجمع والترجيح حكمنا بالاضطراب. فهذه علة.
نعم، هذا طريق، طريق الحسن رواه عن رجل عن ابي طريق، وهو وجه، وجه من وجوه كثيره، فهذا وجه في الاختلاف، وهذا وجه في الاختلاف، وهذا وجه، كل طريق يعتبر وجه في الاختلاف او طريق، فكلها وجوه فقد تتعارض وقد تتفق. فاذا اتفقت الطرق على طريق واحد حكمنا بالاتفاق بالجمع، فإذا تعذر الجمع حكمنا بالاضطراب. هذا الكلام حول المضطرب. نعم. شرط أن يثبت الإسناد إلى الحسن، بمعنى لو أن الرواة عن الحسن في غالب الطرق ضعفاء، مثلا
عندي معظم الطرق هي رواها ضعفاء الا هذا الطريق رباط بن محصن مرفوعا رواه ثقه، الترجيح وارد ولا مش وارد؟ وارد. اذا لماذا رجحنا؟ لان الطرق الكفه اختلفت، في اصبح ثقه وفي ضعيف، لكن الاضطراب عندما يتفق الجميع على التوفيق هذا هو الاضطراب. ماشي؟ في المتن، ما هو الاضطراب في المتن امر اخر، الاضطراب الان في السند وليس في المتن، المتن واحد مفيش نزاع عليه، الاضطراب هنا انما وقع في الاسناد، في اسناد الحديث. نعم، يبقى اضطراب في المتن، لان كلام انت تعكلت، الاضطراب على نوعين، اضطراب في السند واضطراب في المتن. نعم. يعني على طريقين، اذا نظرنا واستطعنا الجمع يبقى الحديث ورد عن طريقين، الحسن رواه عن شيخين، إذا تعذر الجمع بنرجح. ماشي؟ نعم. أيوة. لا، أنا قلت في أول الكلام إيه؟ الحديث رواه صحابيان، مش كده؟ الحسن عن أبي هريرة وتميم الداري، الكلام على إيه؟ على حديث الحسن عن أبي هريرة. طريق تميم الداري صحيح. لا، هذا وجه وهذا وجه. ماشي؟ صحيح من غير طريق أبي هريرة. نعم؟ من طريق تميم الداري. طيب، يقول هذا هو الاضطراب، وقد وغالبا يقع في الأسانيد، وقد يقع في المتون، ولكنه ليس مشهورا، ليس كثيرا. من الأحاديث التي أعلت بالاضطراب في المتن حديث ورد في فضل الصخرة، صخرة بيت المقدس، حديث ورد في فضله لكنه حديث ضعيف لا يثبت. ورد فيه قال في الحديث: العجوة والصخرة من الجنة. الحديث طرق صحيحة، لكن الرواة اختلفوا في اللفظ، فبعضهم قال العجوة والصخرة من الجنة، وبعضهم قال العجوة والشجرة من الجنة، وذكروا ألفاظ أخرى. طيب، إيه معنى الكلام دوت؟ العجوة عرفناها، والصخرة عرفناها، صخرة بيت المقدس، لكن لما يأتي واحد من الرواة ويقول لي العجوة والشجرة من الجنة، إيه معنى الشجرة؟ شجرة إيه؟ بطيخ ولا المخلل؟ أي شجرة؟ ما نعرفش. فصار اللفظ شاذا ضعيفا، واضطرب الرواة في لفظه لم يضبطوا لفظ الحديث. هو ايه المقصود بالحديث؟ الاختلاف في اللفظ غير معروف وغير مفهوم، فلما اضطرب الرواة في لفظ الحديث أعل بالاضطراب، لم يستطيعوا فهم اللفظ، لفظ نفسه مضطرب، مرة يقول لي العدو والشجرة، ومرة الصخرة والشجرة، ومرة الشجرة والصخرة، أي لفظ تريد. فهذا يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث ولم يحفظ، مش عارف إيه المقصود. فحكمنا على الحديث بالضعف من خلال المتن وليس من السند، لكن أصل الاضطراب إنما يقع في الإسناد، يقع في الإسناد. طيب ناخذ النوع العشرون، ماشي. نعم نعم نعم. النوع الأول في الاضطراب تكلمنا أنه هو إيه؟ طرق متباينة ويتعذر الجمع بينها والترجيح. النوع الثاني طرق متباينة مختلفة لكن الجمع أو الترجيح قائم، فهذه ليست علة. نوع ثاني. نعم، ما هو بس هي في الأصل علة مش كده، لكن أمكن الجمع، أمكن الترجيح بإيه؟ خرج من المضطرب. إذن المضطرب نوعان، مضطرب معلول ومضطرب غير معلول. ولذلك نحن نقول أن العلة قادحة وغير قادحة. العلة في الحديث قد تقبح فيه وقد لا تقبح، قد تؤثر على الصحة وقد لا تؤثر. كذلك الاضطراب، مش كل اختلاف بين الرواة على طرق علة تؤثر على ضعف الحديث، فقد يكون هذا الاختلاف يجمع بينه ويصير الحديث صحيحا، وقد يستحيل الجمع فيكون علة واضحة في ضعف الحديث، وهكذا. إذن النوع الثاني هو التعذر، النوع الأول التعذر في الجمع والترجيح، النوع الثاني أمكن الجمع أو أمكن الترجيح، فنقول إنه مضطرب ولكنه لم يعل، فيه علة لكن لم تؤثر على صحة الحديث، ماشي. ده النوع الثاني. المضطرب يعني ثلاث سطور، يعني ما خدناش حاجة النهاردة. مستعدين إن شاء الله. النوع العشرون، معرفة المضرد. معرفة المضرد، المضرد موضوع جميل جدا وسهل ويسير ويفيد جدا في فهم الكلام النبوي، يعني موضوعه ليس من الصعوبة التي في المضطرب ولا في المعلم، لا، مسألة سهلة وجميلة، والحصول ومعرفة الإدراج مسألة متيسرة جدا سهلة، بمجرد أن تخرج الحديث تستطيع معرفة المدرج فقط. طيب نقرأ كده إيه معنى المدرج. يقول هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. يقول لفظة تزاد في متن الحديث، إذن هذه اللفظة من كلام من؟ من كلام مين؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، بس كده. قد يكون الصحابي، قد يكون التابع، قد يكون المصنف، مصنف الكتاب. المهم ان هذه اللفظة في الحديث النبوي ولا خارج الحديث النبوي؟ خارج الحديث النبوي. اذن هي لفظة مقحمة، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من كلامه. طيب لكنها دخلت في صلب الحديث، فيحسب السامع أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه. إذن هي لفظة مقحمة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد وقع من ذلك كثير من الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. طيب هذه اللفظة صحيحة ولا ضعيفة؟ لا لا لكلام يعني ايه؟ تفضل. إذا ضعيفة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة النسبة إلى قائلها، لكن دخولها في الكلام النبوي خطأ، فلا ينبغي أن يضاف إلى كلامه كلمة ليست من كلامه. إذا فالإضراد إدخال كلام من الرواة في كلامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء لماذا كرهوا التعليق على الأحاديث؟ كان هذا الأمر هو الخوف من ذلك الأمر. يعني أحمد يسوق الحديث وتبقى فيه كلمة صعبة جدا ولا يشرح. ليه؟ تعرفين كان زمان الكتابة الكلام لازق في بعضه، الحبر والورق كان نفيس، بل كانوا يكتبون على ذروع النخل وعلى العظم وعلى غيرها، فالكلام لم يكن مرتبا بهذه الصورة التي في زماننا. فربما لو كتب كلمة ويأتي رجل ناسخ ما عندوش العلم يروح عامل ايه؟ يروح مدخلها في الكلام النبوي تدرج. فلذلك كره العلماء التعليق والشرح على الحديث النبوي خشية ادخال الكلمة في اللفظ النبوي، خايفين من ذلك يفصل الكلام عن الكلام. طيب اذا ينبغي التمييز بين هذا اللفظ وبين اللفظ الوارد. يقول: وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. معلوم أن الخطيب البغدادي هو من أحسن الناس تصنيفا لكتب العلماء والمصطلح، فما ترك فرعا في علم المصطلح إلا وتكلم فيه. تخيل بقى أن أبواب المصطلح كلها تكلم عليها كلاما وافيا في كل فصل، عمل كتاب في هذا الموضوع. طيب إذن الإدراج لفظة مدخولة في لفظ الحديث النبوي، كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف الإدراج؟ طب عندي هذه اللفظة دخلت في الحديث، كيف أبحث عن قائلها وكيف تستخرج؟ تخريج الحديث، تخريج الحديث كيف؟ عندما تأتي اللفظة وتدخل في كتاب إلى داخل اللفظ النبوي. طيب دخلت في كتاب لكن باقي الكتب هل ستدخل أيضا بهذه الصورة؟ لا، تدخل في بعضها مجملة وفي بعضها مفصلة، تدخل مجملة في مواضع ومفصلة في مواضع. كيف؟ تأتي اللفظة المدرجة مساقة مع الكلام النبوي، نهى رسول الله عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل امرأته وبنته على أن يزوجها وبنته، اللفظ ايه ورا بعدها كلها لفظ تشعرك ان اللفظ كله لفظ نبوي، لكن هذا الكلام ورد في كتاب. بحثنا في كتب التخريج وجدنا ان كتابا اخر يقول: وذكر الحديث فقال نهى رسول الله عن الشغار، قال فلان من الرواة والشغار ان يزوج الرجل، وذكر الحديث. إذا كان هذا الكلام من تفسير بعض الرجال وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير، فأراد أن يفسر كلمة فلم يفصل الكلام من كلامه، اللي سمع الكلمة راح مدخلها مع اللفظ النبوي. فنحن لا ينبغي أن ننسب لفظة مدرجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ورد في كتاب بهذا السياق: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة ليست كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف علمنا ذلك؟ من جمع طرق الحديث. وجدنا في كتاب آخر قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. أين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويل للأعقاب من النار. لكن الجملة الأولى أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. فلما سمعها بعض الرواة عمل إيه؟ رحمة داخل جفدية جعلها حديثا واحدا. طيب نقرأ بعض الكلام على تعليق الشيخ أحمد شاكر، فهو هام جدا. يقول: ويعرف المدرج. هنا بقى الكلام عليه، كيف تعرف المدرج؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى. يعني إيه؟ يعني يأتي بتسمية القائل. من الذي تكلم بهذه الكلمة؟ نعرف بقى إيه؟ من الذي أدرج؟ إحنا قلنا بكده، ضربنا مثال حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، مش كده؟ هذا الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه. هو ده الحديث كله على بعضه. فلما جمعنا طرق الحديث وجدنا أن في الحديث لفظة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ الفرق أن هذه اللفظة ليست حجة، ليست من كلامه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الملزم، وكلام غيره ليس ملزما. فلما جمعنا طرق الحديث وجدنا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، وأشار طاووس إلى أنفه. اللفظ الأول والجبهة وأشار إلى أنفه. اللفظ الثاني الجبهة وأشار. من الذي أشار؟ طاووس راوي الحديث أشار إلى أنفه. فدل على أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من كلام بعض الرواة. يعني كأنه يعتقد أن هذه الكلمة من كلامه. لما نسجد على الجبهة، الجبهة دخل معها الأنف خلاص، فقال الكلمة تفسيرا للمعنى، يفسر الكلام، فلسمعها رح ندخلها مع الكلام الندوي فصارت حديثا واحدا، وهذا لا يجوز. فلا ينبغي أن ينسب إليه لفظ ما قاله. شوف بقى دقة المحدثين، نتكلم على لفظ أدرجه صحابي أو تابعي، فما الظن بمن يتبع ألفاظا في الحديث النبوي؟ دي بقى مسألة أخطر بكثير. لما يأتي بلفظ زائد، يأتي مثلا في لفظ الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح، يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي أخطر وأشد. إذا كان اللفظ المدرج الذي دخل في الحديث عن غير قصد، والعلماء يقولون ينبغي أن يبين، ما ينفعش أن ينسب اللفظ المدرج إلى الكلام المرفوع، هذا خطأ وحرام. فكيف يكون باللفظ المبتدع الذي لا أصل له في الشريعة؟ أخطر وأشد. يقول: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي، يقول قال فلان كذا وكذا، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن دي قرائن بقى، الكلام ده قرائن وقواعد. كيف تعرف اللفظ المدرج؟ هذه القواعد التي تعرف بها. ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث الرسول شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قاسم وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مضرد من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم. إذن هنا يجيب لك الدليل. كيف علمنا؟ إن في رواية البخاري بينت وفصلت عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا مثال. ومثال المضرد في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت سلم يقول: من مس ذكره أو أنثيي أو رفغي فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بصرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، يعني هذه الزيادات من كلام عروة وليس من لفظ الحديث. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذه الزيادات ليست من كلام سلم ولكنها مدرجة من كلام عروة. قال: وكان عروة، شبه الفصل، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. إذن كان يقول فهما أو استنباطا أو تفسيرا من كلام الرجل، فأدخل الكلام في لفظ الحديث النبوي. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، يعني هو بيسوق الحديث طويل فأتى بلفظة مجملة فعايز يفسرها. فحديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. طيب، بتنقل الحديث: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قال: فهذا التفسير من قول الزهري ليس من كلام عائشة. كان يتعبد في غار حراء بالزهري، عايز يفسر ايه معنى التعبد في غار حراء. قال: هو التعبد يتحنث، هو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني يفسر معنى التحنث، لكن صيغ الحديث بلفظ مجمل. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي: أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقوله والزعيم الحميد مضرد من تفسير ابن وهب. ولذلك بتجد أن السياق مش متصف. أنا زعيم والزعيم الحميد، إيه معنى الكلام دوت؟ لا، هو عايز يفسر الكلمة ففسرها في صلب الحديث. فالذي نقل عن لم يكن فاطنا، لم يكن عالما، فأدخل الكلمة في لفظ الحديث النبوي. يقول مثال آخر في بعد كلام طويل في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده. هنا بقى إيه القضية التي أشار إليها في أول المبحث، أن يستحيل نسبة اللفظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستحيل. ليه؟ بيقول: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل. أين أمه؟ ماتت وهو صغير، صبي. فهذا الكلام ليس من كلامه. وقد بين في رواية أخرى يقول: فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده مضرد من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا مضرج المتن. إذن هذه قرائن، فمعرفة والسبيل إلى معرفة المضرج إنما يكون في جمع طرق الحديث. فإذا جمعت طرق الحديث استطعت أن تتبين وتعلم أين العلة وأين الإدراج. ثم تكلم على الإدراج في السند. الإدراج في السند هذا يعني قليل الحدوث لكنه واقع، يقع في مواطن. كيف؟ لما يأتي مثلا الإمام مسلم رحمه الله ويخرج الحديث عن جماعة من الرجال، وقد حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فلان وفلان 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 أربعة، هل اتفق الأربعة على اللفظ والسند اتفاقا كاملا أم هناك اختلاف؟ قد يتفقون وقد يختلفون، لأن كلمة حدثني فلان وفلان 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 كل واحد سمع منه الحديث استقلالا لكنه أراد أن يجمع ويختصر، بدل ما يأتي بالحديث يقول حدثني فلان ويأتي به ثم حدثني فلان ويأتي به، لا، اختصره جمع الأربعة في موضع واحد. طيب الأربعة بعضهم زاد على بعض في لفظ أو في رواية، ماشي، في واحد ذكر الحديث بلفظ والثاني زاد عليه والثالث وافقه والرابع زاد زيادة أخرى، فيأتي واحد لا يفطن إلى ذلك فينسب الزيادة إلى من لم يذكرها، ماشي، يعني مثلا الأعمش رواه بالزيادة وأبو إسحاق رواه بغير الزيادة، فإذا أتيت ونسبت الحديث لأبي إسحاق بالزيادة يبقى أنت كده إيه؟ أخطأت عليه، لأن أبا إسحاق لم يذكر الزيادة، إن الذي ذكرها هو الأعمش. فإذا جمعنا بين الأسانيد فلا ينبغي أن أجمع كل الأسانيد وأجمع كل الزيادات وتنسب إلى واحد، لا، الذي ذكر الزيادة تنسب له. مثلا حديث رواه البخاري ومسلم، ماشي، رواه البخاري ومسلم، حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث في البخاري ومسلم، لكنه عند مسلم له زيادة ليست عند البخاري. مسلم ذكره بقوله وإذا قرأ فأنصتوا، والبخاري ذكر الحديث بغير هذه الزيادة. ينفع آتي بلفظ وإذا قرأ فأنصتوا وأقول أخرجه البخاري؟ ينفع؟ ما ينفعش. إذا أنا كده أدرجت كلام ما قاله البخاري في روايته، ما ينفعش. إذن أنسب الزيادة إلى صاحبها، اللي وضع الزيادة مسلم، فأقول وقد زاد مسلم. فإذا جمعت وخلطت بين الأحاديث والمتون فقد أخطأت على الأئمة، وهذا نوع من الإدراج، نوع من الإدراج كما بين ذلك العلماء. نقف عند النوع الحادي والعشرون. أيوة، هذه الدقة. هذه الدقة. النوع انتوا تشطبوا ولا ايه؟ لسه قاعدين. الحادي والعشرون، الموضوع المختلط المصنوع. عندكم كتاب المنار المنيف؟ من قرأه منكم؟ ينبغي أن يقرأ. نعم، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. هذا الكتاب هام جدا في هذا الباب، فأيوة، فينبغي أن يقرأ قراءة جيدة، ماشي يا جماعة. المنار المنيف، هذا الكتاب فيه قواعد في الحديث الموضوع، موجود. نعم هذا هو، نعم هذا هو، هذا الكتاب يعني خلاصة جهد عظيم جهد كبير جدا أنفقه ابن القيم رحمه الله. ما صحة الحديث؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث على ما يحضرني الآن أن الشيخ الألباني صححه. سؤال بس يحتاج إلى شرح، ما صحة حديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة والبيت والدابة؟ يعني ربنا يسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وليس معناه إثبات الشؤم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا عدوى. فالحديث ينفي التشاؤم، لكنه يقول ويبين خبرا أن غالب الشؤم يقع في هذه الثلاث: في الدابة والمرأة والبيت. فقيد ذلك العلماء بأن شؤم في المرأة بأنها لا تلد، أو أن تكون صليطة اللسان، أو أنها تنشز على زوجها، يعني بأسباب. وشؤم الدابة أنها تكون عسرة في الركوب، يعني أنت عندك عربية طول النهار عمال تزقها، طول النهار نص المشوار زق، يبقى ده شؤم ولا مش شؤم؟ يعني كانه بلاء. لكن لا ينبغي أن نعتقد أن هذا الشيء فيه شؤم، لكن يقول إن كان الشؤم واقعا فقد يكثر في هذه القضايا، فهي لا تؤثر بذاتها لكن بقدر الله تعالى. حديث كنا نغطي وجوهنا حياء، هل هو صحيح؟ حديث ده للرجال ولا للنساء؟ هذا الحديث ليس بهذا اللفظ، ولكنه حديث عائشة رضي الله عنها: كنا إذا جاوزنا الركبان أسدلنا، إذا جاوزنا الركبان أسدلنا. وهو دليل لمن قال بوجوب النقاب للمرأة، فكانت تسير في الصحراء فإذا اقتربت من الركب من القادمين أسدلت حجابها حتى لا يراها الرجال. هل كتاب الدعاء المستجاب هي حديث ضعيفة؟ نعم، مليء بالحديث الضعيفة. نعم، ورد في الحج لكن حكمه عام. نعم، الكتاب بصفة عامة كاتبه لم يحققه، فجمع ولم يشرط الصحة، لم يشرط الصحيح. قرأت في كتاب الدكتور جاد الحق وأحمد الخطيب عن المرأة أن المصافحة جاءت في حديث البيعة أن عمر رضي الله عنه باع نساء بيده، وأن عدم البيعة شيء من خواصه كصيان الوصال. لا، هذا كلام غير صحيح، فقد منع من بيعة النساء باليد وقال إني لا أصافح النساء، فهذا نص صريح في المسألة. لا لا، لن نصافح النساء. وفي نفس الكتاب السابق عن جواز كشف وجه المرأة الأجانب، بدليل أن المرأة التي حلت من عدتها المتوفى عنها زوجها واختضبت ورآها رجل من الصحابة، هذا ليس دليلا على ذلك. فعمر رأى سودة وهي تلبس الحجاب، فالمرأة تعرف بحجابها أيضا، فليس في ذلك دلالة على جواز كشف الوجه. ما معنى قوله مدل الثقة؟ التدليس كما قلنا إخفاء عيب في الإسناد، فهذا واقع من الثقات والضعفاء، فقد يكون ثقة وهو يدلس، يعني يخفي أو يعمي عيبا في الإسناد. نعم، زي حسن. ما صحة هذا الحديث: أخف الخطبة وأشهر النكاح؟ هذا غير صحيح، لكن سورة النكاح ورد فيها أحاديث كما قال: أعلنوا هذا النكاح. ما صحة هذا الحديث: دخل صلى الله عليه على علي أو عمر فوجده يأكل زيتا وخلا فقال طعاماني في طعام واحد إنه لإسراف، لهذا غير صحيح ولم يثبت. والسلام عليكم ورحمة الله.